إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا أخفيكم أنه باقتراح أحد الإخوة الحاضرين قال لو أننا نقدم صورة القدر عن موعدها، لأجل أننا نهتم بهذا الذي بين أيدينا من هذه العشر الأواخر. ولذلك سوف يعني اليوم نأخذ هذه الصورة ثم نعود إلى الترتيب، إلى الترتيب الذي كنا عليه. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رحمه الله تفسير سورة القدر: وهي مكية، وهي مكية، لكل حال فيه من قال بأنها مدنية، فيه من قال بأن هذه السورة ليست مكية وإنما هي مدنية. نعم، والمقصود بها بالاهتمام بهذه السورة أو تقديمها عن الترتيب الذي كنا نجري عليه، أن هذه الليلة التي هي ليلة القدر هي ليلة من ليالي هذا الشهر الذي هو رمضان، أو ليلة من ليالي العشر منه، هذه العشر التي اليوم نحن على أبوابها. إذن هذه الليلة التي نستقبلها ليلة الجمعة هي أول ليلة من الليالي العشر، أول ليلة من هذه العشر التي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة في صحيح البخاري إنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر، إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كانت إذا دخلت، وها هي قد دخلت العشر أي من رمضان، أحيا صلى الله شد مئزره. وقلنا سابقا أن شد المئزر بمعنى التشمير والاستعداد للأمر الذي قد يكلف جهدا وطاقة، شد مئزر. وقيل شد المئزر بمعنى ترك الجماع، ترك الجماع في هذه الأيام، بمعنى أن الشخص طبعا المشمر سوف لن يجد وقتا لهذا. نعم، شد مئزره وأحيا ليله، أحياه. نعم، والمراد طبعا بإحيائه ليس معنى أنه كله تجعله وأنت صاهي لا تغمض عينك، هذا يعني صراحة إذا فعله واحد منا فاعلم بأنه سوف يكون غدا نائما طول النهار، بل إذا صلى الصبح في حال من الكسل فهو كأنما يريد صبحا خفيفا، يريد صبحا خفيفا، وإذا ربما أطال الإمام فيه ممكن غدا يغير المسجد. إذن أيها الإخوة لا بد الإنسان يأخذ قسطا من الراحة في الليل مهما يعني اجتهد في إحياء الليل، لكن لا يكون الليل كله. ممكن يقول واحد أحيا ليلة معناه الليل كامل، نعم مثلها مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها كذلك أنه كان يصوم شهر شعبان كله. من قال بأنه يصوم كله بمعنى من أول يوم فيه جعله كرمضان؟ لا، بل هي قالت إلا قليلا. ولذلك الشيء إذا على كل حال يعني إذا صامه أكثره يستطيع أن يقال كله. فإذا قاربنا إحياء الليل كله، إذا الشخص مثلا قام أكثر الليل اجتهد فيه بقراءة القرآن الكريم ب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ونحو ذلك من الأذكار والأدعية وحتى طلب العلم ونحو ذلك، هذا إن شاء الله يكون قد أحيا معظم ليله، معظم ليله نعم، ويكون إن شاء الله ممن اجتهد في هذه العشر. والاجتهاد هذا إنما محله أكثره في الليل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إدراك هذه الليلة التي هي ليلة القدر، بل وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف، وكان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. ولما علم بأنها أي هذه الليلة في العشر الأواخر حول اعتكافه إلى العشر الأواخر، فصار يعتكف في العشر الأواخر، يعتكف بمعنى يجلس في المسجد لا يفارق المسجد إلا لحاجة الإنسان. نعم، هذا هو الذي يسمى الاعتكاف، ولا يزال أهل العلم كذلك يوصون بالاعتكاف نعم، سيما في المساجد، بل وسيما إذا كان شخص يعني تيسر له أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان عليه الصلاة والسلام أحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظهم لأجل أن لا يفوتهم هذا الخير وهم معه. إذن قلنا أيها الإخوة مرة أخرى كذلك أعيد للتنبيه، لا يجعل الشخص أهله كأنهم ليسوا أهله، كأنهم منفصلين عنه، لا ينصحهم ولا يوصيهم، بل إذا كان هناك محاولة لإصلاحهم فليجتهد عليهم في هذا الشهر، ينصحهم يذكرهم، بل هي أولى بالتذكير المرأة لأجل ما استولى عليها من غفلة وقلة الاهتمام، فتحتاج إلى النصح سيما إذا كان من زوجها، إذا كان من زوجها. ولعله إن شاء الله هذا هو انطلاقة جديدة معها في حالة تختلف عما كانت عليه من قبل من إهمالها لشؤون دينها وربما لشؤون أولادها وما يصلح أحوالها كلها. نعم، إذن قلت لا بد أن يكون الشخص إذا كان نعم من أهل السنة أن يجتهد على هذه السنة ويترك هذا العبث الذي عليه أكثر الناس من الاهتمام بهذا الشهر سواء في يومه أو في نهاره أو في ليله بما هو معروف من الاهتمامات التافهة من الحرص على يعني هذه الحلويات ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر الأواخر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، بمعنى إذا كان عنده كسل في العشر الأولى وفي العشر الثانية فهذه العشر الأواخر والأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام بالخواتيم، بالخواتيم هذا ختام الشهر، العشر الأواخر هذا الثلث الأخير من هذا الشهر، فالأعمال بالخواتيم يجتهد الشخص فيها اجتهادا نعم، وسوف تنقضي لا شك، سوف نبقى نعدها عدا تنازليا، نبقى نقول ما بقي إلا كذا 7 أيام 6 أيام 5 أيام 4 أيام يومين 3 ثم تنقضي. فإذا كان أيها الإخوة الشخص نعم اجتهد هذا الاجتهاد فإن عيده يكون عيدا شرعيا، عيدا بأتم معنى الكلمة، عيد يفرح فيه أن وفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. وأما إذا كان على غير هذه الصورة فعيده كأعياد الناس، يفرح بالمأكولات ويفرح أن قضى هذا الشهر، يقول على أي حال كنا محبوسين، كنا ممنوعين، كنا كذا 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 إلى آخره، كأنه استراح. نعم، هكذا يكون معنى العيد عنده، وهذا المعنى في حق لا صلة له بالشريعة، لا صلة له بالشريعة. نعم، قال يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا عفوا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه والضمير يعود طبعا على القرآن الكريم، القرآن الكريم، رغم أنه لم يتقدم له ذكر، ولكن قالوا أن القرآن كله كأنه صورة واحدة، ليس لابد أن يتقدم له ذكر في الصورة، تقدم له ذكر في القرآن كله. إنا أنزلناه، وكلمة أنزلناه أيها الإخوة تشعركم أو مصرح أقول بأن الإنزال دائما، أي واحد من الناس الذي ربما مستواه في العربية مهما ضعف يقول لك الإنزال يكون من الأعلى لأسفل، من الأسفل لأعلى، من الأعلى لأسفل دائما، أي واحد مهما كان مستواه في العربية ضعيف يقول لك الإنزال لا يكون إلا من الأعلى لأسفل. إذن نزل القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم نازل من الله عز وجل، الموصوف سبحانه وتعالى بالعلو، وأنه تبارك وتعالى على عرشه المجيد، نعم، أنزله إلى أو على نبيه صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة التي قلت يجتهد الواحد فينا لعله أن يدركها، نعم، وأن يكون فيها قائما يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأنها مشروعة من الله عز وجل، واحتسابا للأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قامها، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر. والغفران كما تعلمون هو ستر الذنب، ستر الذنب في الدنيا، وعدم المؤاخذة على القيام، وهذه في حق كل واحد منا يرجوها ويؤملها، وهذا كذلك من أسبابها الشرعية، من أسبابها الشرعية، من أراد مغفرة الذنوب يحرص على أن يكون في هذه الليلة قائما يصلي، أو مستيقظا يدعو الله عز وجل، مشغولا بشيء من العبادات، وإن شاء الله تأتي أيام النوم الأمام موجودة كثيرة وما أكثرها، نعم. وليعتزل كذلك أيها الإخوة الواحد منا هذه الهواتف التي تسرق منا أوقاتنا بطريقة سحرية يعكف الواحد عليها، ولا تظن أن الإنسان الذي بيده وربما هو يقلبها ويتصفح المواقع ويفعل هكذا وهكذا بأنملته فقط يظن بأنه سوف يسلم من ربما صور تعكر عليه وتفسد عليه مجاله شعور، نعم، وربما يفتن بها فتنة طيلة ليلته، يعتزلها ويتركها جانب، النعم، يطفئها إلى آخر ذلك، نعم، لأن كثير منا ممكن يجدني توهم بأنه وهو يعني يقلب فيقول لك أن نقلب مواقع الإفادة، ولكن نحن لاحظنا أننا ونحن قد استعملنا على كل حال ولا زلنا نستعملها على نحو ما، نعم، يعني أن الواحد وهو يقلبها لا يكاد يسلم من أن يمر به ما لا يصلح، وهذا أمر لا بد أيها الإخوة تعرفونه جميعا، تعرفون لا يكاد يسلم له هذا، نعم. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة قطعا إن شاء الله في العشر الأواخر من هذا الشهر، ليست في العام كله كما زعم من زعم، وليست في رمضان كله على الصحيح، وإنما هي في العشر الأواخر من هذا الشهر، صحيح أخفيت، ولكن الاجتهاد في العشر ليس أمر مطلوب عسير أو أمر كذلك، فالإنسان يسأل الله عز وجل يوفقه للاجتهاد فيها، وهي أيام قليلات جدا. قال: وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن الكريم نزل في رمضان بنص هذه الآية، في رمضان، رمضان لا قطعا هذا هو الشهر الذي نحن فيه، لكن أي أيام فيه؟ في العشر الأواخر، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر منه، العشر الأواخر من هذا الشهر، نعم، وها نحن دخلنا قلت في العشر الأواخر من هذا الشهر، نعم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن أيها الإخوة نزل كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أنزله الله تبارك وتعالى إلى السفرة الكرام البررة في السماء الدنيا، وأخذ ينزل به كذلك جبريل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات وبحسب الوقائع ونحو ذلك. فكان 23 سنة ينزل آيات آيتين خمس آيات وربما صورة، نعم، حتى اكتمل نزوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مات عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر، معظما لشأنها، هي ليلة القدر. القدر، كلمة القدر، يقول فلان عنده قدر، هكذا نحن نقولها قدر، نقول قدر، نعم، على ما هو معروف في الدارجة. على كل حال تجد السكون ربما حتى في أول كلمة قدر، يقول قدر، وهي قدر، قدر بمعنى شأن ومكان ومنزل. ومن ثم سميت هذه الليلة بهذا الاسم، على أنه قيل أن القدر كأنه من القدر الذي هو أخو القضاء ويساعد على ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم هذه الليلة، وأن الله تبارك وتعالى يسوق المقادير المواقيت، كل ما يقع في السنة الله عز وجل، نعم، يعطيه إلى المدبرات أمرا، الملائكة المكلفين بنزل الوحي بالقطر يعطيهم ما يفعلونه في السنة، حتى الحجيج، حتى من يحج في هذا العام، يحج من يحج أو يعتمر كذلك، فإنه كذلك يخرج في هذا الديوان الذي يعطى له. نعم. قال ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال وما أدراك، وما أدراك، قلنا هذه الكلمة دائما تأتي للتفخيم والتعظيم، لا تقال إلا في شيء له شأن، وما أدراك ما ليلة القدر. وقال ويروى عن سفيان بن عيينة، وتناقله المفسرون في كتبهم، أن كل ما وجدت في القرآن الكريم وما أدراك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدره، الله عز وجل علمه له، وكل ما فيها وما يدريك فإنه لم يذكر له ولم يعلمه له. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر هذا وعلمه لها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة واحدة ولكنها أخفيت ولم تخفى في مئات الليالي، أخفيت فقط في 10 ليالي، بل جاء في الحديث أنها إنما هي في الأوتار منه. الأوتار أي الوتر، الوتر معناها 21 23 25 27 29، هذا هو المشهور عند الناس من كلمة الوتر، هذا هو المشهور. قلت 21 23 25 27 29، لكن هذا بالنسبة لعد الأوتار من أول الشهر. لكن هناك بعض الروايات في صحيح البخاري، نعم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتسعة تبقى، لخمسة تبقى، أي من الشهر. فهنا يتغير الأوتار. إذا كانت الأوتار قلنا من أول الشهر، الأوتار كما هو معروف 21 23 25 إلى آخره، لكن بهذا الاعتبار يعني باعتبار من آخر الشهر. فالشهر إما أن يكون فيه 30 يوما وإما أن يكون فيه 29 يوما. فإذا كان الشهر 30 يوما فأشفاعه هي الأوتار. إذا قلت لسبعة تبقى معناها ليلة 24، ليلة 24 هي التي تكون لسبعة تبقى. إذا قلت مثلا لتسعة تبقى ستكون هي ليلة 23، لسبعة تبقى أي من الشهر، أي سبعة ليالي تبقى منه. ليس 23 قل 23 قلنا ليلة 23 هي 22 ليلة 23 إذا قلنا لسبعة تبقى معناها ليلة 23 ليلة 24 ليلة 24 ليلة 24 معناها يوم 23 ليلة ليلة 24 ستكون هي الوتر وهي لا شك شفع. نعم. وإذا كان فيه 29 يوما فأوتاره التي من للباقي كأوتاره من البداية تكون هي نفسها 23 25 27 29 إلى آخره. وهذا في الحقيقة إنما هو يعني كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى هو الذي ذهب إلى التفصيل وشبهه تقريبا ما أدري هل نقله عنه ابن حجر ونحو ذلك ذكره ابن حجر أيضا في فتح الباري ولكنه لم يبينه ويوضحه كتوضيح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الرواية قلت في صحيح البخاري لسبعة تبقى لتسعة تبقى لسبعة تبقى لخمسة تبقى. نعم نعم ما هي نعم قلت الأوتار المشهور عندنا هي الأوتار من أول الشهر ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 هذه تسمى هي أوتار هذه العشر. لكن الشهر قد يحسب كما جاء في الحديث أيضا باعتبار ما بقي منه فباعتبار ما بقي منه الشهر قد يكون 30 يوما كما أنه قد يكون 29 يوما. فإذا كان 30 يوما فتصير أشفاعه هي الأوتار وإذا كان 29 يوما فلا فرق بين أوتارهم الأول ومن أوتارهم الآخر فقط باختصار هذا. نعم قال يخبر الله تعالى أنه نزل عفوا قال وقال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يا إخوة كم عددها من السنوات؟ قيل 83 سنة تقريبا إلا بضعة أشهر ربما 83 سنة ليلة واحدة الاجتهاد فيها كأنما اجتهد. على كل حال هذه الليلة لا شك أنها مباركة هذا هو البركة التي يتكلم الناس عليها وربما لا يعرفون لها معنى. البركة معناها الشيء الذي فيه زيادة لكن زيادة غير محسوسة. هي ليلة واحدة ليلة واحدة لكن ما فيها من الأجر يعادل 83 سنة. إذن هذا تضعيف كبير ولذلك الإنسان في حقه إذا لم يحرص وجعل كسل الأيام هذا لابد أن يراجع نفسه وليعلم بأنه يعني غير حريص على الخير وأنه محتاج إلى دعم ويحتاج إلى موعظة ويحتاج إلى تذكير. ليلة هذا هو شأنها قد يغفل عنها ويشتغل بما ليس هو أولى بأن يشتغل به فيها. نعم. إذن قال وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور. نعم هذا لابد أن نقيد بهذا تبيه جيدا هذا قيد أشار إليه مهم يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لابد أن يكون هذا هو هكذا بهذا قيد لأنه إذا كانت ألف شهر وكل يعني 12 شهر منها فيها ليلة قدر هذا الأمر الحساب يخطئ إذا كان هكذا ليس هكذا. ألف شهر خالية من ليلة قدر لأنه كل ليلة قدر تعدل ألف شهر وضع مزير مدر مزير واضح أكم معنا قلت ألف شهر من غير ليلة قدر ألف شهر من غير ليلة قدر. وأما إذا كانت ألف شهر في كل عام منها في كل عام منها ليلة قدر ونحن حسبنا الحساب نكون مخطئين. إذن ألف شهر ليس فيها جميعا ليلة قدر حتى يكون الحساب صحيح حتى يكون الحساب صحيح بمعنى أن كل عام كل 12 شهر منها ليس فيها ليلة قدر وتكون ليلة القدر إذن سوف الأمر يكون يعني أضعاف مضاعفا. قال مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس في تلك الشهور ليلة قدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل في عمل فيها خير من عمل ألف شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر وليس فيها ليلة القدر، وهو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها، نفس الشيء يقال فيها كذا، إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، إذن قيامها واضح، لا إياكم أيها الإخوة أن يزيل واحد على 11 ركعة ويفعل مثل ما يفعل الآن في المساجد، يصلوا أولا 13 ركعة ولا يخلها مفتوحة، يشغل يديرها رهينة باش ترجع ومن بعد يرجعوا كذلك قبل الصبح، ويعني يصلون ما أدري ساعة ولا كم يصلون، فإذا رأوا أن الصبح بقي بينهم وبينه حوالي تقريبا ممكن نصف ساعة أو أكثر، ذهبوا إلى الصبح هذا لأنه هو اللي راه حابس الغش، فقدموه. بعض المساجد هذه الأيام يصلوا 20، يصلوا 20 والأذان يأذنون تقريبا أظن 8 دقائق 9 دقائق، يعني أول مرة يعني يتركون بين أذان الصبح وبين صلاة الصبح 11 دقيقة أو 12 دقيقة، هذا كله من أجل إعدادات لهذه الأيام التي سوف تأتي لما يسمونه بالتهجد، هذه الصلاة التي لم تكن معروفة، كل الناس اللي كل حال الذين يعرفون جيدا ما كانت معروفة قبل، ربما أظن قبل كم أمي عبد الله كم 10 سنوات ما كانت معروفة هذا التهجد قديما، مزيان كم وجد قديم أنا الذي أعرفه أنه لم تكن موجود إن شئت قلت 88، نعم أنا ممكن قلت 10 سنوات لم تكن معروفة، ولذلك بعض الفقهاء هنا لا يعرفونها ولا يفعلونها، وأظن إدخالها إنما هو أدخلها الحركيون، لا أظن إلا الحركيون هم الذين جاءوا بها، ولذلك بعض المساجد هنا عندنا في أضرار بدأوا بها من أول الشهر، بعض المساجد بدأوها من أول الشهر، لا تعرف على كل حال، قديم لا تعرف. نعم، إذن قلت هذا التهجد الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يسميه بعض الفقهاء التعقيب، من أراد أن يبحث ربما في يحرك البحث يسأل عن التعقيب، هكذا يكتب يأتي إن شاء الله الذي كان يسمونه التسمية الفقهية القديمة التعقيب، بمعنى أن الشخص يصلي جماعة مع الناس ثم يذهب، وأول من فعله في الحرم المكي، من منكم ربما عنده اطلاع، واحد قال من قراء القدامى على كل حال اسمه محمد عبد الله الخليفي، قال لكم تسمعون به الخليفي رحمه الله، وكان ربما يجتمع مع مجموعة من الناس قليلين جدا عند باب الحرم من جهة التي جهة الصفا والمروة، ثم بعد ذلك اشتهر وانتشر ودخل في الحرمين، نعم، وصار إلى اليوم كذلك باقي كما تسمعون وكما ترون، نعم، ولم يكن كذلك موجود حتى في الحرم، أول من أدخله حسب كلام الشيخ الألباني رحمة الله ومحمد عبد الله الخليفي، هكذا أظن يعني، ولديه ربما من يبحث كذلك يجد أنه كان من مقرئي القدامى، من المقرئي القدامى قدامى جداً ربما حتى إذا عثرت على صورة لو تجد من الصور القديمة كان قديما يقرأ قبل أن يكون الحرم على الصورة التي هو عليها الآن. نعم اجتهد فيها رحمه الله ويعني أتى بها ولم تكن كذلك معروفة حتى في الحرم. نعم قلت يكفي أن الإنسان إذا أراد أن يجتهد اجتهادا يخص هذه العشر يصلي وحده ويصلي نعم ولو أن يأخذ جهاز الهاتف ويقرأ منه نعم إذا لم يكن يحفظ ويقرأ منه وعندما يريد أن يركع يركع ويسجد ويجعله في جيبه الحمد لله خفيف أو يجعله في جيبه ويركع ويسجد نعم ويقرأ في ربما في الركعة الواحدة ما يشاء من مما يريد أن يطول به ويبقى على 11 ركعة نعم ولا يزيد. قال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد وقال عمرو بن قيس الملائي أو الملائي قال عمل فيها خير من عمل ألف شهر وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر وليس فيها ليلة القدر عفوا رجعت كثيرا. قال إنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامها وقيامها والاجتهاد فيها. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة أيضا قول آخر قالوه في ليلة القدر كأنه أخذ من الضيق القدر التضيق ومن قدر عليه رزقه قدر بمعنى ضيق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بمعنى يضيق فقالوا ليلة القدر أي من الضيق لأنها تضيق بنزول الملائكة فيها. هذا كذلك القول الثالث. قال كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به هاهنا جبريل تنزل الملائكة والروح الروح بضم الراء قلنا بضم الراء المراد به جبريل عليه السلام فيكون من باب عطف الخاص على العام. جبريل هو في نفس الملائكة تنزل الملائكة والروح فهو كقوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. نعم وقال تبارك كذلك وفاكهة ونخل ورمان. نعم فالرمان من جملة الفاكهة كذلك. قال وأما الروح فقيل المراد به هنا جبريل عليه السلام فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل هم ضرب من الملائكة نعم الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم. وقوله من كل أمر قال مجاهد سلام هي من كل أمر أي الملائكة سلام هي من كل أمر. وقال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا لا يستطيع الشيطان محبوس إذن قدري ما يستطيع ولو حاول. الله عز وجل جعلها ليلة سالمة من أي آفة يريدها الشيطان بعباد الله تبارك وتعالى. قال مجاهد سلام هي من كل أمر وقال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتاده وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي أي هي هذه الليلة حتى مطلع الفجر، بمعنى هكذا تنتهي أو ينتهي خصوصيتها عند طلوع الفجر. نعم من كل أمر. نعم قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إن لم يكن بتنزل، تنزل الملائكة والروح فيها قد يكون على كل حال ممكن ولكنه متأخر ربما قد لا يكون إلا إذا يعني جعلنا هذا التفسير كأنه نعم ممكن سلام هي نعم ما هي سلام هي سلام لكل حال يظهر أنها مبتدأ وهي الخبر نعم أو هي المبتدأ والسلام هو الخبر مقدم يصلح كذلك. قال وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر عن الشعبي قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقال قتادة وابن زيد في قوله سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. فصل اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال الزهري حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما أطلعه الله عز وجل على أعمار من قبلنا من الأمم فرأى أمته التي هي أعمارها ما بين 60 إلى 70 هذه أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من يجوز ذلك فضل. هذه أعمار هذه الأمة ولكن أعمار من قبلنا كان أكثر من هذا. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر مثل هذه الأمة قصير جدا يعني ربما صاحبه قد يعني لا يكفيه من أجل أن يحصل كثير من الأعمال فالله عز وجل أعطاه هذه الليلة التي يقع بها من التضعيف بحيث يعني ندرك به من قبلنا من الأمم التي أطال الله لهم أعمارها. نعم ماذا الزهري حدثنا عن مالك. نعم نعم موجود رواية الأكابر عن أصاغ موجود نعم نكتة إسنادية يذكرونها هنا. قال الزهري أي محمد بن شهاب رحمه الله حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم وحكى الخطابي عليه الإجماع. والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. نعم روى الإمام أحمد بن حنبل عن مرثد قال سألت أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال أنا كنت أسأل الناس عنها قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان كنت كنت أي نعم صح أنا كنت أسأل الناس عنها معناها أكثر سؤال نعم قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره قال بل هي في رمضان قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان هي قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت في أي العشرين هي قال ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته وقال التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها أو لا تسألني عن شيء بعدها رواه النسائي نعم عندكم تخرج الحديث ها؟ مسند النسائي لا صحيح أقصد يعني الحكم عليه ما قال ففيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية إذن كونها رفعت بالكلية هذا ذهب إليه الشيعة نعم الروافض قالوا بأن هذه الليلة رفعت نعم 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 أخبره بأنه هل تكون في الأنبياء قبلها قال بل هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة في الحديث بل هي إلى يوم القيامة بمعنى أنها باقية هل هي في كل نبي قال بل هي باقية وقبله قال بل هل هي في كل نبي كانت في من قبلنا فيما يظهر أنه كل نبي عندما يكون موجود ترتفع حتى يأتي نبي بعده ولكن بعد النبي بقيت إلى يوم القيامة هذا هو الذي ربما يفيده هذا الحديث إذا صح قال ففيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما يفهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم لأن المراد رفع علم وقتها عينا لأن المراد رفع علم وقتها عينا بمعنى ليس رفعها هي بنفسها ولكن إنما الذي رفع هو تعيين يومها ويصير معلوما للناس كما اليوم الناس يظنون بأنها هي ليلة 27 الناس الآن كأنهم يعني جعلوها ليلة 27 وتراهم ربما في سائر الأيام كسالى فإذا كان ليلة 27 ترى المساجد يعني القرآن يقرأ فيها من أول الليل من صلاة المغرب إلى صلاة الصبح وسمعنا من بعد العصر وسمعنا من بعد يواصل بعد الصبح وسمعنا كذلك بعض المساجد يقسمون الأئمة إلى قسمين قسم في السطح وقسم في المسجد الأسفل يقرؤون المهم يختم القرآن في تلك الليل سيما في الليالي الصيفية لا يساعده الصيف ليله قصير جدا فلا يساعدهم فتراهم ربما يفعلون مثل هذه الأعمال نعم قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم لأن المراد رفع علم وقتها عينا وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة، يقصد الأحناف، من أنها توجد في جميع السنة، هذا قول ذهب إلى الأحناف، وترزى في جميع الشهور على السواء. فصل. ثم قد قيل ليلة 21، ثم قد قيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، معناه من رمضان، ترك الاعتكاف العشر الأول ثم صار يعتكف العشر الأوسط، نعم. واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. يعني هذه علامة تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبيحتها كان يسجد في طين وماء، بمعنى أن الماء أو سقط المطر، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما هو من سعف النخيل سقفه، فالماء سقط في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا كأنه أمارة لها، وليس معنى أن ليلة القدر لابد أن تكون ليلة مطيرة. قال وكأن سقف المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تصديق رؤياه. وفي لفظ في صبح 21 أخرجاه في الصحيحين، قال الشافعي وهذا الحديث أصح الروايات. إذن بمعنى ليلة 21، ليلة 21 بمعنى أن هذه الليلة التي أمامنا، فيه قول بأنها هي ليلة القدر، هذه الليلة، نعم، هذه الليلة التي أمامنا، معنى الليلة هذه اللي قدامنا، في قول بأنها هي ليلة القدر، نعم، نعم. أوتار ليلة الجمعة، لعله يأتينا هذا القول. قال وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد. إذن فيه قول بأن ليلة 23، دائما الليلة عندما يكون مثلا ليلة اليوم 22، الليلة التي تأتي هي ليلة 23. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، نعم. فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الأشفاع، على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم، نعم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. روى الإمام أحمد عن زر، سألت أبي بن كعب، قلت أبا المنذر، كنية أبي، يعني أبا المنذر، أي يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول من يقيم الحول يصيب ليلة القدر. هذا معروف على كل حال كلام ابن مسعود، وابن مسعود تفقه بفقهه أهل الكوفة، أهل الكوفة نقصد بهم الأحناف، أخذوا فقهه عن علقمة وعن إبراهيم النخعي، هؤلاء هم فقهاءهم، هم الذين يعني كانوا سلفهم في كل مسائل الفقهية تقريبا، أو نقول جل المسائل الفقهية كان ترجع إلى ما يعني يروى لهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلامذته. قال: لقد علم أن أخاك ابن مسعود يقول من يقيم الحول، الحول بن العام، يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27، ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم، تطلع ذلك التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، هذا كذلك من علاماتها، وأكثر علاماتها في حق إنما تكون بعد انقضائها، أكثر علامات ليلة القدر إنما هي بعد انقضاء الليل. قال: تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، أي الشمس، أعني الشمس. وقد رواه مسلم عن أبي عن أبي فذكره وفيه، فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ماذا عندك؟ أحسنت، نعم هذا الذي أصح، وأنما أحلف بما ما يستثني، لابد أن نصحح بما يستثني، لا يصح، لابد أن نصحح ما بدل بما. إذن قال يحلف، أي ابن كعب، ما يستثني، معناه كأنه لا يخشى الحنث، لا يقول إن شاء الله، متأكد أنها هي ليلة 27. قال: والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي ليلة، أي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء، بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن، من قوله هي، أي طريقة على كل حال فعلها بعضهم، ولكن في حق ليس طريقة شرعية، ليس طريقة شرعية. نعم، وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول، أظن على كل حال من السلف، لأنه ليس طريقة هذه في السوء، إنما طريقة أصحاب الجداول، قال أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قول وهي، لأن الكلمة 27 من الصورة، قال هي الكلمة 27 إذا عددت حروف الصورة، فقال هذه هي إذن علامة عليها. وقيل إنها تكون في ليلة 29. روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر إنها ليلة 27، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. فصل. قال الشافعي رحمه الله: في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له: التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية. قال: صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له: التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية، يقول: نعم، وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه، وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي، نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن بعض الصحابة رأوها في المنام، رأوها في التفضل، رأوها في المنام، وعندما رأوها في المنام أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا رأينا كذا، ويجي واحد أخر يروها كذا من غير تواطؤ. تواطؤ بمعنى أنه كل واحد منهم ممكن يعني يحتمل أنه خبر الآخر والآخر خبر الآخر وهكذا، وكلهم جاءوا بكلمة واحدة. لا، يأتي الواحد وربما يأتي الآخر من غير اتفاق بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه عدد من الصحابة رأوها هذه الليلة في تلك في ليلة من الليل، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت. تواطأت بمعنى كأنها وقعت واحد مع الأخرى من غير أن يكون بينكم اتفاق. إذن معناها قالها من النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر ما دام رؤياكم تواطأت فيه. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولفظه للبخاري. نعم. قال: ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل، وأنها معينة من الشهر، وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، تلاحى بمعنى تخاصم وتجادل، وهذا من شؤم الجدال، الجدال من شؤمه أنه نعم ترتفع به مثل هذا النوع من الخيرات والبركات. نعم، الجدال مشؤوم لا فائدة فيه، ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا جدل. نعم. قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، بمعنى التاسعة والعشرون والسابعة والعشرون والخامسة والعشرون. نعم. وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط، اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله: فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فيه استئناس لما يقال إن المماراه تقطع الفائدة والعلم النافع. إن المماراه معنى الجدال ويعني دفع الحق بالباطل ورده عن طريق الجدال. وقوله: فرفعت، أي رفع علم تعيينها، علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقول جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله: وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون، أي رفعها، رفع علمها خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم. وهذا كذلك نحن نستفيد من فقه أنها لو عينت، والشخص الذي ماذا يجني؟ الشخص الذي كأنه ثبتها في يوم 27، قال ليلة 27 هي ليلة القدر، ماذا يكون من وراء ذلك؟ يبقى إنسان ممكن يجد الله يحرص حتى سأل أيام على قيام ليلة القدر، ولكن إذا كانت ليلة 27 اجتهد ونشط في تلك الليلة وحدها فقط، وحتى اليومين بعدها ربما لا يرى عليه كسل، لا يرى عليه نشاط. نعم. وهي في الحق النبي عسى كان يعني يجتهد في عشر كلها. إذن قال: وقوله عسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، أي في جميع الأيام التي ترجع، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإن هذا هو الذي حصل اليوم نحن، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة ولهما عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. إذن لا بد أيها الإخوة أن يرى منا في هذه العشر اجتهاد زائد على العشر أو العشريتين التي قبلها. وهذا معنى قوله وشد المئزر، وقيل المراد بذلك اعتزل النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه، انفرد به أحمد. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء، والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو. إذن فيه بعض، ربما بعضكم سمع فيه زيادة كريم ولم تثبت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، هذه يعني من أدعية، وهذا يفيد أن العافية من يعني أهم الأدعية، ومما ينبغي للإنسان كذلك أن يحرص على الدعاء بيحتفي خارج هذه المناسبة، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من العافية طبعا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو النار. شو في سؤال؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال هذا صحيح على شرط الشيخين، والحديث كذلك صحه الألباني رحمه الله. نعم، إذن كذلك لا بأس أن ننظر في بعض الأسئلة التي أعدت. نعم. نعم. بعد إمام لا تزيد شيء، إلا إذا أردت أن تزيد ركعتين بعد الوتر، الأولى بإذا زلزلت والثانية بقول الكافرون، سنة ثابتة ربما كثير من الناس لا يعرفها. بعد الوتر نعم ثابتة هذه إن شاء الله أنك تزيد تصلي ركعتين إذا بركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها والثانية قل يا أيها الكافرون فقط بعد الوتر إذا كنت صليت 11 ركعة وأما إذا كنت أوترت مع الإمام ولم تكن قد صليت 11 ركعة تستطيع تزيد نعم تفضل نعم 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 على كل حال نحن لا نعرف ثبت من هذه النفس أنه كان يصلي بأهله يعني بمعنى يجمعهم هكذا أنا لم أقف على شيء من هذا ولكن ثبت عن عائشة أنه كان تأمر غلام لها يصلي بها فكان يقرأ من المصحف ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت عنه أنه هكذا كان يصلي بأهله لا يحضرني شيء من ذلك نعم أي دعاء أثناء الصلاة وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل فقط ليس يدعو وإنما إذا قل اللهم إني أسألك من فضلك فقط قل مثلا إذا مر بآية عذاب فيها ذكر أهل النار وما يقع لهم من عذاب قال أعوذ بوجهك مثلا أعوذ بوجهك كما تقول أنت كذلك حتى في قراءتك العادية نعم أقول بعد الوتر ليس مباشرة هذا هو الذي مشروع له ولكن كان بعض الناس ليظن أنه بعد الوتر يعني يمكن أن يجدد قياما ولا مثلا يزيد ركعات وربما يصلي في الليلة إذا كان الشخص عنده رغبة في أن يزيد يلتزم على 11 ويصلي وحده ويطول مشى يستطيع الشخص أن يأتي ركعتين في ساعة إذا كان يستطيع ذلك والله بحق صراحة الذي أنصح به ربما كثير من إخواني يعرفه سيما يعني مساجدنا يكثر فيها البدع ونحو ذلك فإذا الشخص وثق من نفسه بأنه لا يتكاسل وأنه نشيط وأنه الحمد لله يعني عادي جدا فأنا أرى أنه أفضل صلي لنفسه والحمد لله الشعيرة مقامة لا يخاف منها شيئا هذا ربما نحن إذا قلنا أن هذا القول قد يؤدي إلى اندثارها ولا عدم وجودها ولا هي موجودة الحمد لله مقامة معلش لأنه نجيب عن الأسئلة المكتوبة في الأوراق أفضل قبل. قال والدتي تقوم بتصفية الدم يوميا بعد يوم يوم بعد يوم بعد يوم فتفطر في يوم التصفية وتصوم في غيره من الأيام فماذا عليها بعد رمضان نعم عليها أن تقضي نعم الأيام التي أفطرتها من رمضان لأن تصفية الدم في حق صاحبه ليس هذا مما يسمون الأمراض المزمنة صاحبه يستطيع أن يصوم بعد رمضان يستطيع أن يصوم ولكن اليوم الذي عنده تصفية لا يستطيع أن يصوم لا يستطيع أن يصوم. يقول بعض الناس في المسجد أثناء صلاة التراويح يضعون قارورات الماء أمامهم مفتوحة وحتى الإمام ما حكم هذا الفعل بارك الله فيكم هذا الفعل رأيته ولكن كنت مستغرب من الحق فإذا كان يريدون به مثلا ما أدري ماذا يريد فهو بدع من البدع إذا كان ممكن طرحه ممكن مش لأن يعني ربما يكون يرقى ونحو ذلك من أشياء فهذا يكون بدعة من البدعنا يقول ما حكم استعمال مياه السبالة الحنفية للسقي مع العلم أنه هناك بعض الناس لا يصله الماء وكذا الشرط الذي يستعمل هذا الماء وهو للشرب فقط وبارك الله فيكم نعم أقول إذا كان شخص للسقي بمعنى أنه عنده بستان لا يعني كما ربما بعض الناس يعني يخضر هكذاك ممكن في عنده في بيته ما شاء الله ذا قطعة أرض لا بأس بها ممكن قاع فيها النعناع فيها فيها البطاطا فيها الزروجية فيها كذا هذا في الحقيقة صراحة لا يجوز، هذه ليست مياه السقي، هذه ليست مياه الشرب. ولكن إن شاء الله إذا كان مما جرى بالعرف من شجيرات ممكن عنده وعند الباب ونحو هذا في الحقيقة، هذا إن شاء الله مما هو معروف أنه لا يؤثر فيما هو موجود من نسبة المياه التي معدة للشرب. مع كذلك الاقتصاد إذا أمكن من هذه الناحية، سيما في الجهات التي يؤثر هذا الاستعمال في يعني في مياه الشرب التي يشربها الناس، وسيما كذلك إذا كان الشخص يستعمل مضخة من أجل أنه هو يجيب الماء لنفسه، ولكن ما عندما يجيب لنفسه كذلك يسقي به أشجار ونحو ذلك. يقول نرجو بارك الله فيكم التفصيل في كيفية حساب الوتر حسب عدد أيام الشهر، هل في هذا في حق ذكرناه لعله السؤال من المرة الماضية. يقول 11 ركعة في صلاة القيام هل تدخل فيها صلاة التراويح؟ أيها الإخوة، صلاة التراويح والقيام نفسها لا فرق، وإذا أردت أن تسميها التهجد فهي نفسها كذلك. مدلول الاسم ما هو؟ القيام قام الليل، من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. التراويح هذا اسم صار يطلق على قيام رمضان الذي يكون في المساجد يسمونه التراويح. قيل التراويح لأن الشخص يراوح بين قدميه. ما معنى يراوح بين قدميه؟ بمعنى لو تعريف مثلا الشخص أحيانا يكون مكثر القيام يعني يتكئ على واحدة وتبقى واحدة كذلك في وضعية ماذا؟ راح، وكذلك يفعل عكسه، هذا كذلك مسموح له في أثناء القيام إذا تعب وجد. وقيل التراويح بينه وبين كل ركعتين يسلم ويستريح فترة من الزمن فتسمى التراويح. نعم. وأما التهجد فلأنه ترك النوم، سيما إذا كان ترك قيام الليل ليصليه في آخر الليل. نعم، فيسمى تهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. إذن فقيام الليل والتراويح لا فرق بينهم، وفي خارج رمضان نسميه قيام الليل، كل واحد يصلي في داره يسمى هذا قيام الليل. نعم، ليس هناك صلاة أخرى غير قيام الليل يعني تصلى ويكون قيام الليل كما هم الآن يسمون التراويح لتلك التي يصلونها قبل ويصلون أخرى بعد يسمونها التهجد. نعم، هكذا يفرقون، كأن التهجد هذا يعني صلاة أخرى يعني تختلف، وأنها ربما كانت موجودة وقديمة وكانت موجودة حتى في الصحابة لم تكن موجودة. نعم. قال بماذا تنصحونا بارك الله فيكم أن أقوم الليلة في المساجد أم أن الواحد يصليها لوحده في بيته في هذه العشر الأواخر؟ أقول أولا بالنسبة للمساجد التي الإمام فيها لا يوتر كما المساجد لا يوتر، وإنما يترك الوتر للتهجد ويصلي بالناس ثم بعد ذلك يقوم وينصرف من غير وتر، وهذا ليس هو الانصراف المذكور في الحديث. الانصراف المذكور في الحديث هو الانصراف بالوتر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل والركعة الأخيرة في القيام، بمعنى إذا صليتها فقد ختمت قيامك قيام الليل أو التراويح. نعم، فإذا كان الإمام لا يصليها أقول ذلك الذي ربما كثير منا يذكره عندما يتحمس للذهاب في المساجد قريبا لم يبقى، فإذا وجد مسجد يصلي ويختم بالوتر صلاته كما كان في أول رمضان فيبقى الأمر هنا. بعضنا ربما يعني يشعر بأنه ما شاء الله يزيد إيمانه ويعني يشعر بما يشعر به أي إنسان من خلال القراءة الطيبة والتلاوة الحسنة التي قد يجدها من بعض المقرئين، ويعرف من نفسه كذلك إذا هو ترك الأمر إلى رجوع البيت فإنه يتكاسل، جرب ذلك مرة مرتين قال لا أغامر فأصلي مع الإمام أفضل وأستريح وأرجع وأنا ما زلت ضعيف عندما أرجع البيت ممكن أجد في البيت ما يشغلني، وكذلك عندي كذلك ما يشغلني، فأقول وأسوف وأسوف، فيأتي علي اليوم واليومين وما صليته. قال جربت ذلك فلا أعود إلى هذا الفعل، ما زلت لا أستطيع، فأصلي مع الإمام. أقول يصلي مع الإمام هذا على كل حال. وأما الحمد لله الإنسان الذي يعلم من نفسه بأنه يستطيع أن يصليها لا إشكال عنده، سواء أرادها في آخر الليل وسواء أرادها في وسطه أو في أوله، فإنه يستطيع وواثق من نفسه أنه يستطيع ذلك. أقول هذا أفضل صراحة، مع ما تعرفونه في مساجدنا من البدع التي أحيانا في بعض المساجد ربما تتخلل الصلوات. نعم. ومع ما يجد الواحد من إشكال أنهم يصلون 13 ركعة ويبقى ويقول لك أنا ركعتي الأولى إنه مراتبة وعنده إشكال من هذه الناحية. نعم. ثم هو عندما يصلي في بيته سوف يصلي بما يعرفه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما تعلمه من صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها تماما كما هي واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك أن هناك بعض أهل العلم في كل الأحوال يقول أن الصلاة في البيت يبقى دائما لها الأفضلية التي جاءت في الحديث، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يبقى هذا الساري حتى في هذه القيام قيام الليل. وقيل أن عمر لم يكن يصلي معهم حسب ما تفيده الرواية عندما قال بنعمة البدعة هذه عندما وقف عليهم ورآهم. نعم، رجع ذلك اللي قال نعمة البدعة هذه، معناه كأنه يعني وقف عليهم، وهو كان كأنه يعني قال والتي ينامون عنها أفضل، ينامون عنها أي في آخر الليل، والظاهر أنه هذا هو الذي كان يفعله هو. نعم، هكذا تجد بعض الشراح يذكرون عند هذا الحديث أو عند هذا الأثر مروي عنه أن الذي يظهر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يصليها مع الناس. نعم، ولكن إذا أقيمت السنة والحمد لله موجودة هذه الشعيرة موجودة ومنتشرة وظاهرة كذلك، هذا الإنسان لا يخاف على ذلك شيئا، الحمد لله موجودة. لكن صح إذا خيف أن تندثر لأجل تمسك الناس بهذا القول، وهذا مستبعد جدا. نعم، فيصير الكلام شيء آخر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا أخفيكم أنه باقتراح أحد الإخوة الحاضرين قال لو أننا نقدم صورة القدر عن موعدها، لأجل أننا نهتم بهذا الذي بين أيدينا من هذه العشر الأواخر. ولذلك سوف يعني اليوم نأخذ هذه الصورة ثم نعود إلى الترتيب، إلى الترتيب الذي كنا عليه. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رحمه الله تفسير سورة القدر وهي مكية وهي مكية لكل حال فيه من قال بأنها مدنية فيه من قال بأن هذه السورة ليست مكية وإنما هي مدنية. نعم. والمقصود بها بالاهتمام بهذه السورة أو تقديمها عن الترتيب الذي كنا نجري عليه أن هذه الليلة التي هي ليلة القدر هي ليلة من ليالي هذا الشهر الذي هو رمضان أو ليلة من ليالي العشر منه. هذه العشر التي اليوم نحن على أبوابها. إذن هذه الليلة التي نستقبلها ليلة الجمعة هي أول ليلة من الليالي العشر أول ليلة من هذه العشر التي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة في صحيح البخاري إنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كانت إذا دخلت وها هي قد دخلت العشر أي من رمضان أحيا صلى الله شد مئزره. وقلنا سابقا أن شد المئزر بمعنى التشمير والاستعداد للأمر الذي قد يكلف جهدا وطاقة شد مئزره. وقيل شد المئزر بمعنى ترك الجماع ترك الجماع في هذه الأيام بمعنى أن الشخص طبعا المشمر سوف لن يجد وقتا لهذا. نعم. شد مئزره وأحيا ليله أحياه. نعم. والمراد طبعا بإحيائه ليس معنى أنه كله تجعله وأنت صاهي لا تغمض عينك. هذا يعني صراحة إذا فعله واحد منا فاعلم بأنه سوف يكون غدا نائما طول النهار بل إذا صلى الصبح في حال من الكسل فهو كأنما يريد صبحا خفيفا يريد صبحا خفيفا وإذا ربما أطال الإمام فيه ممكن غدا يغير المسجد. إذن أيها الإخوة لابد الإنسان يأخذ قسطا من الراحة في الليل مهما يعني اجتهد في إحياء الليل لكن لا يكون الليل كله. ممكن يقول واحد أحيا ليلة معنى الليل كامل. نعم مثلها مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها كذلك أنه كان يصوم شهر شعبان كله. من قال بأنه يصوم كله بمعنى من أول يوم فيه جعله كرمضان؟ لا بل هي قالت إلا قليلا. ولذلك الشيء إذا على كل حال يعني إذا صامه أكثره يستطيع أن يقال كله. فإذا قاربنا إحياء الليل كله إذا الشخص مثلا قام أكثر الليل اجتهد فيه بقراءة القرآن الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفونا ونحو ذلك من الأذكار والأدعية وحتى طلب العلم ونحو ذلك هذا إن شاء الله يكون قد أحيا معظم ليله. نعم. ويكون إن شاء الله ممن اجتهد في هذه العشر. والاجتهاد هذا إنما محله أكثره في الليل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إدراك هذه الليلة التي هي ليلة القدر بل وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف وكان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. ولما علم بأنها أي هذه الليلة في العشر الأواخر حول اعتكافه إلى العشر الأواخر فصار يعتكف في العشر الأواخر. يعتكف بمعنى يجلس في المسجد لا يفارق المسجد إلا لحاجة الإنسان. نعم هذا هو الذي يسمى الاعتكاف ولا يزال أهل العلم كذلك يوصون بالاعتكاف. نعم سيما في المساجد بل وسيما إذا كان الشخص يعني تيسر له أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان عليه الصلاة والسلام أحيا ليله وأيقظ أهله أيقظهم لأجل أن لا يفوتهم هذا الخير وهم معه. إذن قلنا أيها الإخوة مرة أخرى كذلك أعيد للتنبيه لا يجعل الشخص أهله كأنهم ليسوا أهله كأنهم منفصلين عنه لا ينصحهم ولا يوصيهم بل إذا كان هناك محاولة لإصلاحهم فليجتهد عليهم في هذا الشهر، ينصحهم يذكرهم، بل هي أولى بالتذكير المرأة لأجل ما استولى عليها من غفلة وقلة الاهتمام، فتحتاج إلى النصح سيما إذا كان من زوجها، إذا كان من زوجها. ولعله إن شاء الله هذا هو انطلاقة جديدة معها في حالة تختلف عما كانت عليه من قبل من إهمالها لشؤون دينها وربما لشؤون أولادها وما يصلح أحوالها كلها. إذن قلت لا بد أن يكون الشخص إذا كان من أهل السنة أن يجتهد على هذه السنة ويترك هذا العبث الذي عليه أكثر الناس من اهتمام بهذا الشهر سواء في يومه أو في نهاره أو في ليله بما هو معروف من اهتمامات التافهة من الحرص على يعني هذه الحلويات ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر الأواخر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، بمعنى إذا كان عنده كسل في العشر الأولى وفي العشر الثانية فهذه العشر الأواخر والأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام بالخواتيم، بالخواتيم هذا ختام الشهر، العشر الأواخر هذا الثلث الأخير من هذا الشهر، فالأعمال بالخواتيم يجتهد الشخص فيها اجتهادا نعم وسوف تنقضي لا شك، سوف نبقى نعدها عدا تنازليا، نبقى نقول ما بقي إلا كذا 7 أيام 6 أيام 5 أيام 4 أيام 2 أيام 3 ثم تنقضي. فإذا كان أيها الإخوة الشخص نعم اجتهد هذا الاجتهاد فإن عيده يكون عيدا شرعيا، عيدا بأتم معنى الكلمة، عيد يفرح فيه أن وفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. وأما إذا كان على غير هذه الصورة فعيده كأعياد الناس، يفرح بالمأكولات ويفرح أن قضى هذا الشهر، يقول على أي حال كنا محبوسين كنا ممنوعين كنا كذا 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 إلى آخر، فكأنه استراح. نعم هكذا يكون معنى العيد عنده، وهذا المعنى بحق لا صلة له بالشريعة، لا صلة له بالشريعة. نعم قال يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا عفوا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه، والضمير يعود طبعا على القرآن الكريم، القرآن الكريم رغم أنه لم يتقدم له ذكر، ولكن قالوا أن القرآن كله كأنه صورة واحدة، ليس لابد أن يتقدم له ذكر في الصورة، تقدم له ذكر في القرآن كله، إنا أنزلناه. وكلمة أنزلناه أيها الإخوة تشعركم أو مصرح أقول بأن الإنزال دائما أي واحد من الناس الذي ربما مستواه في العربية مهما ضعف يقول لك الإنزال يكون من الأعلى لأسفل من الأسفل لأعلى، من الأعلى إلى الأسفل دائما، أي واحد مهما كان مستواه في العربية ضعيف يقول لك الإنزال لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل. إذن نزل القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى، في القرآن الكريم نازل من الله عز وجل الموصوف سبحانه وتعالى بالعلو وأنه تبارك وتعالى على عرشه المجيد، نعم أنزله إلى أو على نبيه صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة التي قلت يجتهد الواحد فينا لعله أن يدركها نعم وأن يكون فيها قائما يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأنها مشروعة من الله عز وجل واحتسابا للأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قامها، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر، والغفران كما تعلمون هو ستر الذنب، ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة على القيام، وهذه في حق كل واحد منا يرجوها ويؤملها، وهذا كذلك من أسبابها الشرعية، من أسبابها الشرعية من آلام مغفرة الذنوب، يحرص على أن يكون في هذه الليلة قائما يصلي أو مستيقظا يدعو الله عز وجل مشغولا بشيء من العبادات وإن شاء الله تأتي أيام النوم الأمام موجودة كثيرة وما أكثرها. نعم. وليعتزل كذلك أيها الإخوة الواحد منا هذه الهواتف التي تسرق منا أوقاتنا بطريقة سحرية يعكف الواحد عليها، ولا تظن أن الإنسان الذي بيده وربما هو يقلبها ويتصفح المواقع ويفعل هكذا وهكذا بأنملته فقط يظن بأنه سوف يسلم من ربما صور تعكر عليه وتفسد عليه مجاله شعور، نعم، وربما يفتن بها فتنة طيلة ليلته، يعتزلها ويتركها جانب، نعم، يطفئها إلى آخر ذلك. نعم، لأن كثير منا ممكن يجدني توهم بأنه وهو يعني يقلب فيقول أن القلب مواقع إفادة، ولكن نحن لاحظنا أننا ونحن قد استعملنا على كل حال ولا زلنا نستعملها على نحو ما، نعم، يعني أن الواحد وهو يقلبها لا يكاد يسلم من أن يمر به ما لا يصلح، وهذا أمر لا بد أيها الإخوة تعرفونه جميعا، تعرفونه لا يكاد يسلم له هذا. نعم. قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة قطعا إن شاء الله في العشر الأواخر من هذا الشهر، ليست في العام كله كما زعم من زعم، وليست في رمضان كله على الصحيح، وإنما هي في العشر الأواخر من هذا الشهر، صحيح أخفيت، ولكن الاجتهاد في العشر ليس أمر مطلوب عسير أو أمر كذلك، فالإنسان يسأل الله عز وجل يوفقه للاجتهاد فيها، وهي أيام قليلات جدا. قال وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن كم نزل في رمضان بنص هذه الآية في رمضان، رمضان لا قطعا هذا هو الشهر الذي نحن فيه، لكن أي أيام فيه في العشر الأواخر كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأواخر منه، العشر الأواخر من هذا الشهر. نعم. وها نحن دخلنا قلت في العشر الأواخر من هذا الشهر. نعم. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن أيها الإخوة نزل كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أنزله الله تبارك وتعالى إلى السفرة الكرام البررة في السماء الدنيا، وأخذ ينزل به كذلك جبريل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات وبحسب الوقائع ونحو ذلك، فكان 23 سنة ينزل آيات آيتين خمس آيات وربما صورة، نعم، حتى اكتمل نزوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مات عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر، معظما لشأنها، هي ليلة القدر، القدر كلمة القدر، يقول فلان عنده قدر، هكذا كنا نقولها قدر، نقول قدر، نعم، على ما هو معروف في الدارجة على كل حال، تجد السكون ربما حتى في أول كلمة قدر، يقول قدر، وهي قدر، قدر بمعنى شأن ومكان ومنزل، ومن ثم سميت هذه الليلة بهذا الاسم، على أنه قيل أن القدر كأنه من القدر الذي هو أخو القضاء ويساعد على ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم هذه الليلة، وأن الله تبارك وتعالى يسوق المقادير المواقيت، كل ما يقع في السنة الله عز وجل، نعم، يعطيه إلى المدبرات أمرا، الملائكة المكلفين بنزل الوحي بالقطر يعطيهم ما يفعلونه في السنة، حتى الحجيج، حتى من يحج في هذا العام يحج معنى يحج أو يعتمر كذلك، فإنه كذلك يخرج في هذا الديوان الذي يعطى له. نعم. قال: ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك وما أدراك. قلنا هذه الكلمة دائما تأتي للتفخيم والتعظيم، لا تقال إلا في شيء له شأن. وما أدراك ما ليلة القدر. وقال ويروى عن سفيان بن عيينة، وتناقله المفسرون في كتبهم، أن كل ما وجدت في القرآن الكريم وما أدراك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدره، الله عز وجل علمه له. وكل ما فيها وما يدريك فإنه لم يذكر له ولم يعلمه له. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر هذا وعلمه لها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة واحدة ولكنها أخفيت ولم تخفى في مئات الليالي، أخفيت فقط في 10 ليالي، بل جاء في الحديث أنها إنما هي في الأوتار منه. الأوتار أي الوتر، الوتر معناها 21 23 25 27 29، هذا هو المشهور عند الناس من كلمة الوتر، هذا هو المشهور. قلت 21 23 25 27 29، لكن هذا بالنسبة لعد الأوتار من أول الشهر. لكن هناك بعض الروايات في صحيح البخاري، نعم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتسعة تبقى لخمسة تبقى أي من الشهر. فهنا يتغير الأوتار. إذا كانت الأوتار قلنا من أول الشهر، الأوتار كما هو معروف 21 23 25 إلى آخره، لكن بهذا الاعتبار يعني باعتبار من آخر الشهر، فالشهر إما أن يكون فيه 30 يوما وإما أن يكون فيه 29 يوما. فإذا كان الشهر 30 يوما فأشفاعه هي الأوتار. إذا قلت لسبعة تبقى معناها ليلة 24، ليلة 24 هي اللي تكون لسبعة تبقى. إذا قلت مثلا لتسعة تبقى ستكون هي ليلة 23، لسبعة تبقى أي من الشهر، أي سبعة ليالي تبقى منه. ليس 23، قلنا ليلة 23 هي 22، ليلة 23. إذا قلنا لسبعة تبقى معناها ليلة 23، ليلة 24، ليلة 24، ليلة 24 معناها يوم 23، ليلة هي ليلة 24 ستكون هي الوتر، وهي لا شك شفع. نعم. وإذا كان فيه 29 يوما فأوتاره التي من للباقي كأوتاره من البداية، تكون هي نفسه 23 25 27 29 إلى آخره. وهذا في الحقيقة إنما هو يعني كلام لابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى، هو الذي ذهب إلى التفصيل وشبهه تقريبا، ما أدري هل نقله عنه ابن حجر ونحو ذلك، ذكره ابن حجر أيضا في فتح الباري، ولكنه لم يبينه ويوضحه كتوضيح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الرواية قلت في صحيح البخاري لسبعة تبقى، لتسعة تبقى، لسبعة تبقى، لخمسة تبقى. نعم. ما هي؟ نعم، قلت الأوتار المشهور عندنا هي الأوتار من أول الشهر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه تسمى هي أوتار هذه العشر. لكن الشهر قد يحسب كما جاء في الحديث أيضا باعتبار ما بقي منه، فباعتبار ما بقي منه الشهر قد يكون 30 يوما كما أنه قد يكون 29 يوما. فإذا كان 30 يوما فتصير أشفاعه هي الأوتار، وإذا كانت 29 يوما فلا فرق بين أوتارهم الأول ومن أوتارهم الآخر، فقط باختصار هذا. نعم. قال يخبر الله تعالى أنه نزل عفوا قال وقال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يا إخوة كم عددها من السنوات؟ قيل 83 سنة تقريبا إلا بضعة أشهر ربما 83 سنة ليلة واحدة الاجتهاد فيها كأنما اجتهد. على كل حال هذه الليلة لا شك أنها مباركة، هذا هو البركة التي يتكلم الناس عليها وربما لا يعرفون لها معنى. البركة معناها الشيء الذي فيه زيادة لكن زيادة غير محسوسة. هي ليلة واحدة، ليلة واحدة لكن ما فيها من الأجر يعادل 83 سنة. إذن هذا تضعيف كبير للأجر، ولذلك الإنسان في الحق إذا لم يحرص وجعل كسل الأيام هذا لابد أن يراجع نفسه وليعلم بأنه يعني غير حريص على الخير وأنه محتاج إلى دعم ويحتاج إلى موعظة ويحتاج إلى تذكير. ليلة هذا هو شأنها، قد يغفل عنها ويشتغل بما ليس هو أولى بأن يشتغل به فيها. نعم. إذن قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور. نعم هذا لابد أن نقيد بهذا، تبيه جيدا، هذا قيد أشار إليه مهم، يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، لابد أن يكون هذا هو هكذا بهذا قيد، لأنه إذا كانت ألف شهر وكل يعني 12 شهر منها فيها ليلة القدر هذا الأمر الحساب يخطئ إذا كان هكذا، ليس هكذا. ألف شهر خالية من ليلة القدر لأنه كل ليلة القدر تعدل ألف شهر. وضع مزير مدر المزير واضح أكو معنا؟ قلت ألف شهر من غير ليلة القدر، ألف شهر من غير ليلة القدر. وأما إذا كانت ألف شهر في كل عام منها ليلة قدر ونحن حسبنا الحساب نكون مخطئين. إذن ألف شهر ليس فيها جميعا ليلة قدر حتى يكون الحساب صحيح، حتى يكون الحساب صحيح بمعنى أن كل عام كل 12 شهر منها ليس فيها ليلة قدر وتكون ليلة قدر، إذن سوف الأمر يكون يعني أضعاف مضاعفة. قال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي عمل في عمل فيها خير من عمل ألف شهر، وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر وليس فيها ليلة القدر، وهو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها، نفس الشيء يقال فيها كذا إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، إذن قيامها واضح، لا إياكم أيها الإخوة أن يزيل واحد على 11 ركعة ويفعل مثل ما يفعل الآن في المساجد، يصلوا أولا 13 ركعة ولا يخلوها مفتوحة يشغل يديرها رهينة باش ترجع ومن بعد يرجعوا كذلك قبل الصبح، ويعني يصلون ما أدري ساعة ولا كم يصلون، فإذا رأوا أن الصبح بقي بينهم وبينه حوالي تقريبا ممكن نصف ساعة أو أكثر ذهبوا إلى الصبح هذا، لأنه هو اللي راح حابس راشد، فقدموه. بعض المساجد هذه الأيام يصلوا 20، يصلوا 20 والأذان يؤذنون تقريبا أظن 8 دقائق 9 دقائق. يعني أول مرة يعني يتركون بين أذان الصبح وبين صلاة الصبح 11 دقيقة أو 12 دقيقة. هذا كله من أجل إعدادات لهذه الأيام التي سوف تأتي لما يسمونه بالتهجد، هذه الصلاة التي لم تكن معروفة. كل الناس اللي كل حال الذين يعرفون جيدا ما كانت معروفة قبل، ربما أظن قبل كم 10 سنوات ما كانت معروفة هذا التهجد قديما. مزيكا مزود قديم أنا الذي أعرفه أنه لم تكن مفيدة. إن شئت قلت 88، نعم أنا ممكن قلت 10 سنوات لم تكن معروفة، ولذلك بعض الفقهاء هنا لا يعرفونها ولا يفعلونها. وأظن إدخالها إنما هو أدخلها الحركيون، لا أظن إلا الحركيون هم الذين جاءوا بها، ولذلك بعض المساجد هنا عندنا في أضرار بدأوا بها من أول الشهر. بعض المساجد بدأوها من أول الشهر، لا تعرف على كل حال، قديم لا تعرف. نعم، إذن قلت هذا التهجد الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يسميه بعض الفقهاء التعقيب. من أراد أن يبحث ربما في يحرك البحث يسأل عن التعقيب، هكذا يكتب، يأتي إن شاء الله الذي كان يسمونه التسمية الفقهية القديمة التعقيب، بمعنى أن الشخص يصلي جماعة مع الناس ثم يذهب. وأول من فعله في الحرم المكي، من منكم ربما عنده اطلاع؟ واحد قال من 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 قراء القدامى على كل حال اسمه محمد عبد الله الخليفي، علكم تسمعون به، الخليفي رحمه الله. وكان ربما يجتمع مع مجموعة من الناس قليلين جدا عند باب الحرم من جهة التي جيت الصفا والمروة، ثم بعد ذلك اشتهر وانتشر ودخل في الحرمين، نعم، وصار إلى اليوم كذلك باقي كما تسمعون وكما ترون، نعم. ولم يكن كذلك موجود حتى في الحرم، أول من أدخله حسب كلام الشيخ الألباني رحمة الله ومحمد عبد الله الخليفي، هكذا أظن يعني. ولديه ربما من يبحث كذلك يجد أنه كان من مقرئي القدامى، من المقرئين القدامى قدامى جدا، ربما حتى إذا عثرت على صورة لو تجد من الصور القديمة كان قديما يقرأ قبل أن يكون الحرم على الصورة التي هو عليها الآن. نعم، اجتهد فيها رحمه الله، ويعني أتى بها ولم تكن كذلك معروفة حتى في الحرم. نعم، قلت يكفي أن الإنسان إذا أراد أن يجتهد اجتهادا يخص هذه العشر يصلي وحده ويصلي، نعم، ولو أن يأخذ جهاز الهاتف ويقرأ منه، نعم، إذا لم يكن يحفظ ويقرأ منه، وعندما يريد أن يركع ويسجد ويجعله في جيبه الحمد لله خفيف، أو يجعله في جيبه ويركع ويسجد، نعم، ويقرأ في ربما في الركعة الواحدة ما يشاء مما يريد أن يطول به، ويبقى على 11 ركعة ولا يزيد. قال مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس: الملائي أو الملائي قال: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر وليس فيها ليلة القدر، عفوا رجعت كثيرا، قال إنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامها وقيامها والاجتهاد فيها. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة أيضا قول آخر قالوه في ليلة القدر كأنه أخذ من الضيق، القدر التضييق، ومن قدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بمعنى يضيق، فقالوا ليلة القدر أي من الضيق لأنها تضيق بنزول الملائكة فيها. هذا كذلك القول الثالث. قال كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به هاهنا جبريل، تنزل الملائكة والروح، الروح بضم الراء، قلنا بضم الراء المراد به جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام. جبريل هو في نفس الملائكة، تنزل الملائكة والروح، فهو كقوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. نعم. وقال تبارك كذلك وفاكهة ونخل ورمان. نعم، فالرمان من جملة الفاكهة كذلك. قال وأما الروح فقيل المراد به هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل هم ضرب من الملائكة، نوع من الملائكة، كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم. وقوله من كل أمر، قال مجاهد سلام هي من كل أمر، أي الملائكة سلام هي من كل أمر. وقال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا، لا يستطيع الشيطان، الشيطان محبوس، إذن قدري ما يستطيع ولو حاول. الله عز وجل جعلها ليلة سالمة من أي آفة يريدها الشيطان بعباد الله تبارك وتعالى. قال مجاهد سلام هي من كل أمر، وقال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتاده وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي أي هي هذه الليلة حتى مطلع الفجر، يعني هكذا تنتهي أو ينتهي خصوصيتها عند طلوع الفجر. نعم. من كل أمر. نعم. قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. إن لم يكن بتنزل، تنزل الملائكة والروح، والروح فيها قد يكون على كل حال ممكن، ولكنه متأخر ربما قد لا يكون. إلا إذا يعني جعلنا هذا التفسير كأنه نعم ممكن سلام هي. نعم. ما هي؟ سلام هي، سلام لكل حال يظهر أنها مبتدأ وهي الخبر. نعم. أو هي المبتدأ والسلام هو الخبر مقدم، يصلح كذلك. قال وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، عن الشعب قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقال قتادة وابن زيد في قوله سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. فصل. اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة، على قولين. قال الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما أطلعه الله عز وجل على أعمار من قبلنا من الأمم، فرأى أمته التي هي أعمارها ما بين 60 إلى 70، هذه أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من يجوز ذلك. هذه أعمار هذه الأمة، ولكن أعمار من قبلنا كان أكثر من هذا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل عمر مثل هذه الأمة قصير جدا، يعني ربما صاحبه قد يعني لا يكفيه من أجل أن يحصل كثير من الأعمال، فالله عز وجل أعطاه هذه الليلة التي يقع بها من التضعيف، بحيث يعني ندرك به من قبلنا من الأمم التي أطال الله لهم أعمارها. نعم. ماذا؟ الزهري حدثنا عن مالك. نعم. نعم موجود رواية الأكابر عن أصاغر موجود. نعم. نكتة إسنادية يذكرونها. قال الزهري أي محمد بن شهاب رحمه الله: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، فالله أعلم، وحكى الخطابي عليه الإجماع. والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. نعم. روى الإمام أحمد، روى الإمام أحمد بن حنبل عن مرثد قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها. قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان كنت أي نعم صح، أنا كنت أسأل الناس عنها، معنى أكثر سؤال. نعم. قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، قلت: في أي العشرين هي؟ قال: ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال: التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها، أو لا تسألني عن شيء بعدها. رواه النسائي. نعم. عندكم تخرج الحديث؟ ها؟ مسند النسائي، لا صحيح، أقصد يعني الحكم عليه ما. قال: ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية، إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية. إذن كونها رفعت بالكلية هذا ذهب إليه الشيعة، نعم الروافد قالوا بأن هذه الليلة رفعت. نعم 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 أخبره بأنه هل تكون في الأنبياء قبلها؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قال بل هي إلى يوم القيامة في الحديث. بل هي إلى يوم القيامة بمعنى أنها باقية. هل هي في كل نبي؟ قال بل هي باقية. وقبله قال بل هل هي في كل نبي؟ كانت في من قبلنا فيما يظهر أنه كل نبي عندما يكون موجود ترتفع حتى يأتي نبي بعده، ولكن بعد النبي بقيت إلى يوم القيامة. هذا هو الذي ربما يفيده هذا الحديث إذا صح. قال ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما يفهموه من الحديث الذي سنورجه بعد من قوله عليه السلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن المراد رفع علم وقتها عينا، لأن المراد رفع علم وقتها عينا، بمعنى ليس رفعها هي بنفسها، ولكن إنما الذي رفع هو تعيين يومها ويصير معلوما للناس، كما اليوم الناس يظنون بأنها هي ليلة 27 فضلا. الناس الآن كأنهم يعني جعلوها ليلة 27، وتراهم ربما في سائل أيام كسالى. فإذا كان ليلة 27 ترى المساجد يعني القرآن يقرأ فيها من أول الليل أو من صلاة المغرب إلى صلاة الصبح، وسمعنا من بعد العصر، وسمعنا من بعد يواصل بعد الصبح، وسمعنا كذلك بعض المساجد يقسمون الأئمة إلى قسمين، قسم في السطح وقسم في المسجد الأسفل يقرؤون. المهم يختم القرآن في تلك الليلة، سيما في الليالي الصيفية لا يساعدهم، الصيف ليله قصير جدا فلا يساعدهم، فتراهم ربما يفعلون مثل هذه الأعمال. نعم قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن المراد رفع علم وقتها عينا، وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة، يقصد الأحناف، من أنها توجد في جميع السنة، هذا قول ذهب إلى الأحناف، وترجى في جميع الشهور على السواء. فصل. ثم قد قيل ليلة 21، ثم قد قيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، معناه من رمضان ترك الاعتكاف في العشر الأول ثم صار يعتكف العشر الأوسط. نعم واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. يعني هذه علامة تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبيحتها كان يسجد في طين وماء، بمعنى أن الماء أو سقط المطر، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما هو من سعف النخيل سقفه، فالماء سقط في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا كأنه أمارة لها، وليس معنى أن ليلة القدر لابد أن تكون ليلة مطيرة. قال وكأن سقف المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تصديق رؤياه. وفي لفظ في صبح 21 أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات. إذن بمعنى ليلة 21، ليلة 21 بمعنى أن هذه الليلة التي أمامنا فيه قول بأنها هي ليلة القدر. هذه الليلة، نعم، هذه الليلة التي أمامنا، معنى الليلة هذه اللي قدامنا، فيه قول بأنها هي ليلة القدر. نعم، نعم. أوتار ليلة الجمعة، لعله يأتينا هذا القول. قال: وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد. إذن فيه قول بأن ليلة 23 دائما الليلة، عندما يكون مثلا ليلة اليوم 22، الليلة التي تأتي هي ليلة 23. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد، فالله أعلم. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. نعم، فسره كثيرون بليالي الأوتار، وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الأشفاع، على الأشفاع، كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك، والله أعلم. نعم، وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. روى الإمام أحمد عن زر: سألت أبي بن كعب، قلت: أبا المنذر، كنية أبي يعني، أبا المنذر، أي يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصيب ليلة القدر. هذا معروف على كل حال كلام ابن مسعود، وابن مسعود تفقه بفقهه أهل الكوفة، أهل الكوفة نقصد بهم الإحناف، أخذوا فقهه عن علقمة وعن إبراهيم النخعي، هؤلاء هم فقهاءهم، هم الذين يعني كانوا سلفهم في كل مسائل الفقهية تقريبا، أو نقول جل المسائل الفقهية كان ترجع إلى ما يعني يروى لهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلامذته. قال: لقد علم أن أخاك ابن مسعود يقول: من يقيم الحول، الحول بين العام، يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها ليلة 27. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم، تطلع ذلك التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها. هذا كذلك من علاماتها، وأكثر علاماتها في الحق إنما تكون بعد انقضائها، أكثر علامات ليلة القدر إنما هي بعد انقضاء الليل. قال: تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، أي الشمس، أعني الشمس. وقد رواه مسلم عن أبي، عن أبي، فذكره وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف، يحلف. ماذا عندك؟ أحسنت، نعم، هذا الذي أصح، وأنما أحلف بما يستثني، لابد أن نصحح بما يستثني، لا يصح، لابد أن نصحح ما بدل بما. إذن قال: يحلف، أي أبني بن كعب، ما يستثني، معناه كأنه لا يخشى الحنث، لا يقول إن شاء الله، متأكد أنها هي ليلة 27. قال والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي ليلة أي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي أي طريقة على كل حال فعلها بعضهم ولكن في حق ليس طريقة شرعية نعم. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول أظن على كل حال من السلف لأنه ليست طريقتهم هذه في السواء إنما طريقة أصحاب الجداول قال أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قول وهي لأنها الكلمة 27 من الصورة قال هي الكلمة 27 إذا عددت حروف الصورة فقال هذه هي إذن علامة عليها. وقيل إنها تكون في ليلة 29. روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة 27 وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. فصل. قال الشافعي رحمه الله في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية. قال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية يقول نعم وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن بعض الصحابة رأوها في المنام وعندما رأوها في المنام أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأينا كذا ويجي واحد أخر يروها كذا من غير تواطؤ. تواطؤ بمعنى أنه كل واحد منهم ممكن يعني يحتمل أنه خبر الآخر والآخر خبر الآخر وهكذا وكلهم جاءوا بكلمة واحدة. لا يأتي الواحد وربما يأتي الآخر من غير اتفاق بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه عدد من الصحابة رأوها هذه الليلة في ليلة من الليل قال أرى رؤياكم قد تواطأت. تواطأت بمعنى كأنها وقعت واحد مع الأخرى من غير أن يكون بينكم اتفاق. إذن معناها قالها من النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر ما دام رؤياكم تواطأت فيه. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ولفظه للبخاري. نعم. قال ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، تلاحى بمعنى تخاصم وتجادل، وهذا من شؤم الجدال، الجدال من شؤمه أنه نعم ترتفع به مثل هذا النوع من الخيرات والبركات. نعم الجدال مشؤوم لا فائدة فيه، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا جدل. نعم قال فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، بمعنى التاسعة والعشرون والسابعة والعشرون والخامسة والعشرون. نعم وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط، اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال إن المماراه تقطع الفائدة والعلم النافع، إن المماراه معنى الجدال ويعني دفع الحق بالباطل ورده عن طريق الجدال. وقوله فرفعت أي رفع علم تعيينها، علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقول جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون أي رفعها، رفع علمها خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم. وهذا كذلك نحن نستفيد منه فقها، أنها لو عينت والشخص الذي ماذا يجني، الشخص الذي كأنه ثبتها في يوم 27 قال ليلة 27 هي ليلة القدر، ماذا يكون من وراء ذلك؟ يبقى إنسان ممكن يجد الله يحرس حتى سأل أيام على قيام ليلة القدر، ولكن إذا كانت ليلة 27 اجتهد ونشط في تلك الليلة وحدها فقط، وحتى اليومين بعدها ربما لا يرى عليه كسل، لا يرى عليه نشاط. نعم وهي في الحق النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يجتهد في العصر كلها. إذن قال وقوله عسى أن يكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، أي في جميع الأيام التي ترجع، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإن هذا هو الذي حصل لنا اليوم نحن، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة ولهما عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. إذن لابد أيها الإخوة أن يرى منا في هذه العشر اجتهاد زائد على العشر أو العشريتين التي قبلها. وهذا معنى قوله وشد المئزر، وقيل المراد بذلك اعتزل النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه انفرد به أحمد. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو. إذن فيه بعض ربما بعضكم سمع فيه زيادة كريم ولم تثبت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، هذه يعني من الأدعية، وهذا يفيد أن العافية من يعني أهم الأدعية، ومما ينبغي للإنسان كذلك أن يحرص على الدعاء بيحتفي خارج هذه المناسبة، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقت أو إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من العافية طبعا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو النار. شو في سؤال؟ قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين. والحديث كذلك صحه الألباني رحمه الله. نعم، إذن كذلك لا بأس أن ننظر في بعض الأسئلة التي أعدت. نعم نعم، نعم. بعد إمام لا تزيد شيء إلا إذا أردت أن تزيد ركعتين بعد الوتر، الأولى إذا زلزلت والثانية بقول يا الكافر، سنة ثابتة ربما كثير من الناس لا يعرفها، بعد الوتر. نعم، ثابتة هذه إن شاء الله، أنك تزيد تصلي ركعتين إذا بالركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، والثانية قول يا الكافر فقط بعد الوتر إذا كنت صليت 11 ركعة. وأما إذا كنت أوترت مع الإمام ولم تكن قد صليت 11 ركعة تستطيع تزيد. نعم تفضل. نعم نعم نعم، على كل حال نحن لا نعرف ثبت منهجه أنه كان يصلي بأهله، يعني بمعنى يجمعهم هكذا، أنا لم أقف على شيء من هذا، ولكن ثبت عن عائشة أنه كان تأمر غلام لها يصلي بها، فكان يقرأ من المصحف. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت عنه أنه هكذا كان يصلي بأهله؟ لا يحضرني شيء من ذلك. نعم، أي دعاء أثناء الصلاة: وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل فقط. ليس يدعو، وإنما إذا قل: اللهم إني أسألك من فضلك فقط. قل مثلا إذا مر بآية عذاب فيها ذكر أهل النار وما يقع لهم من عذاب، قال: أعوذ بوجهك مثلا، أعوذ بوجهك، كما تقول أنت كذلك حتى في قراءتك العادية. نعم أقول بعد الوتر ليس مباشرة، ليس مباشرة، هذا هو الذي مشروع له، ولكن كان بعض الناس ليظن أنه بعد الوتر يعني يمكن أن يجدد قياما ولا مثلا يزيد ركعات وربما يصلي في الليلة. إذا كان الشخص عنده رغبة في أن يزيد يلتزم على 11 ويصلي وحده ويطول ما شاء. يستطيع الشخص أن يأتي ركعتين في ساعة إذا كان يستطيع ذلك. والله بحق صراحة الذي أنصح به ربما كثير من إخواني يعرفه، سيما يعني مساجدنا يكثر فيها البدع ونحو ذلك. فإذا الشخص وثق من نفسه بأنه لا يتكاسل وأنه نشيط وأنه الحمد لله يعني عادي جدا، فأنا أرى أنه أفضل يصلي لنفسه. والحمد لله الشعيرة مقامة لا يخاف منها شيء. هذا ربما نحن إذا قلنا أن هذا القول قد يؤدي إلى اندثارها ولا عدم وجودها، ولا هي موجودة الحمد لله مقامة. معلش لأنه نجيب عن الأسئلة المكتوبة في الأوراق أفضل. قال والدتي تقوم بتصفية الدم يوميا بعد يوم يوم بعد يوم بعد يوم، فتفطر في يوم التصفية وتصوم في غيره من الأيام، فماذا عليها بعد رمضان؟ نعم عليها أن تقضي، عليها أن تقضي نعم الأيام التي أفطرتها من رمضان، لأن تصفية الدم في حق صاحبه ليس هذا مما يسمونه الأمراض المزمنة. صاحبه يستطيع أن يصوم بعد رمضان، يستطيع أن يصوم، ولكن اليوم الذي عنده تصفية لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع. يقول بعض الناس في المسجد أثناء صلاة التراويح يضعون قارورات الماء أمامهم مفتوحة وحتى الإمام، ما حكم هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. هذا الفعل رأيته ولكن كنت مستغربا في حق. فإذا كان يريدون به مثلا ما أدري ماذا يريد، فهو بدعة من البدع. إذا كان ممكن طرحه ممكن مش لأن يعني ربما يكون يرقى ونحو ذلك من أشياء، فهذا يكون بدعة من البدع. يقول ما حكم استعمال مياه السبالة الحنفية للسقي مع العلم أنه هناك بعض الناس لا يصله الماء، وكذا الشرط الذي يستعمل هذا الماء وهو للشرب فقط، وبارك الله فيكم. نعم أقول إذا كان شخص للسقي بمعنى أنه عنده بستان لا يعني كما ربما بعض الناس يعني يخضرها ذاك ممكن في عنده في بيته ما شاء الله ذي قطعة أرض لا بأس بها، ممكن قاع فيها النعناع فيها البطاطا فيها الزرودية فيها كذا، هذا في حق صراحة لا يجوز. هذه ليست مياه السقي، هذه ليست مياه الشرب، ولكن إن شاء الله إذا كان مما جرى بالعرف من شجيرات ممكن عنده عند الباب ونحو هذا في حق هذا إن شاء الله مما هو معروف أنه لا يؤثر فيما هو موجود من نسبة المياه التي معدة للشرب، مع كذلك الاقتصاد إذا أمكن من هذه الناحية، سيما في الجهات التي يؤثر هذا الاستعمال في يعني في مياه الشرب التي يشربها الناس، وسيما كذلك إذا كان الشخص يستعمل مضخة من أجل أنه هو يجيب الماء لنفسه، ولكن عندما يجيب لنفسه كذلك يسقي به أشجار ونحو ذلك. يقول نرجو بارك الله فيكم التفصيل في كيفية حساب الوتر حسب عدد أيام الشهر، هل في هذا في حق ذكرناه لعله السؤال من المرة الماضية. يقول 11 ركعة في صلاة القيام هل تدخل فيها صلاة التراويح؟ أيها الإخوة، صلاة التراويح والقيام نفسها لا فرق، وإذا أردت أن تسميها التهجد فهي نفسها كذلك. مدلول الاسم ما هو؟ القيام قام الليل، من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. التراويح هذا اسم صار يطلق على قيام رمضان الذي يكون في المساجد، يسمونه التراويح. قيل التراويح لأن الشخص يراوح بين قدميه. ما معنى يراوح بين قدميه؟ بمعنى لو تعريف مثلا الشخص أحيانا يكون مكثر القيام يعني يتكئ على واحدة وتبقى واحدة كذلك في وضعية ماذا؟ راحة. وكذلك يفعل عكسه، هذا كذلك مسموح له في أثناء القيام إذا تعب وجدا. وقيل التراويح بينه وبين كل ركعتين يسلم ويستريح فترة من الزمن، فتسمى التراويح. نعم. وأما التهجد فلأنه ترك النوم، سيما إذا كان ترك قيام الليل ليصليه في آخر الليل. نعم. فيسمى تهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. إذن فقيام الليل والتراويح لا فرق بينهم، وفي خارج رمضان نسميه قيام الليل، كل واحد يصلي في داره يسمى هذا قيام الليل. نعم. ليس هناك صلاة أخرى غير قيام الليل يعني تصلى، ويكون قيام الليل كما هم الآن يسمون التراويح لتلك التي يصلونها قبل، ويصلون أخرى بعد يسمونها التهجد. نعم. هكذا يفرقون، كأن التهجد هذا يعني صلاة أخرى يعني تختلف، وأنها ربما كانت موجودة وقديمة وكانت موجودة حتى في الصحابة لم تكن موجودة. نعم. قال بماذا تنصحونا بارك الله فيكم أن أقوم الليلة في المساجد أم أن الواحد يصليها لوحده في بيته في هذه العشر الأواخر؟ أقول أولا بالنسبة للمساجد التي الإمام فيها لا يوتر كما المساجد لا يوتر، وإنما يترك الوتر للتهجد ويصلي بالناس ثم بعد ذلك يقوم وينصرف من غير وتر، وهذا ليس هو الانصراف المذكور في الحديث. الانصراف المذكور في الحديث هو الانصراف بالوتر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل، هو الركعة الأخيرة في القيام، بمعنى إذا صليتها فقد ختمت قيامك قيام الليل أو التراويح. نعم. فإذا كان الإمام لا يصليها أقول ذلك الذي ربما كثير منا يذكره عندما يتحمس للذهاب في المساجد قريبا لم يبقى، فإذا وجد مسجد يصلي ويختم بالوتر صلاته كما كان في أول رمضان فيبقى الأمر هنا. بعضنا ربما يعني يشعر بأنه ما شاء الله يزيد إيمانه، ويعني يشعر بما يشعر به أي إنسان من خلال القراءة الطيبة والتلاوة الحسنة التي قد يجدها من بعض المقرئين، ويعرف من نفسه كذلك إذا هو ترك الأمر إلى رجوع البيت فإنه يتكاسل، جرب ذلك مرة مرتين قال لا أغامر فأصلي مع الإمام أفضل وأستريح وأرجع وأنا ما زلت ضعيف، عندما أرجع البيت ممكن أجد في البيت ما يشغلني وكذلك عندي كذلك ما يشغلني فأقول وأسوف وأسوف فيأتي علي اليوم واليومين وما صليته، قال جربت ذلك فلا أعود إلى هذا الفعل ما زلت لا أستطيع فأصلي مع الإمام، أقول يصلي مع الإمام هذا على كل حال. وأما الحمد لله الإنسان الذي يعلم من نفسه بأنه يستطيع أن يصليها لا إشكال عنده، سواء أرادها في آخر الليل وسواء أرادها في وسطه أو في أوله فإنه يستطيع وواثق من نفسه أنه يستطيع ذلك. أقول هذا أفضل صراحة مع ما تعرفونه في مساجدنا من البدع التي أحيانا في بعض المساجد ربما تتخلل الصلوات. نعم. ومع ما يجد الواحد من إشكال أنهم يصلون 13 ركعة ويبقى ويقول لك أنا ركعتي الأولى إنه مراتبة وعنده إشكال من هذه الناحية. نعم. ثم هو عندما يصلي في بيته سوف يصلي بما يعرفه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما تعلمه من صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها تماما كما هي واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك أن هناك بعض أهل العلم في كل الأحوال يقول أن الصلاة في البيت يبقى دائما لها الأفضلية التي جاءت في الحديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يبقى هذا السارح حتى في هذا القيام قيام الليل. وقيل أن عمر لم يكن يصلي معه حسب ما تفيده الرواية عندما قال بنعمة البدعة هذه عندما وقف عليهم ورآهم. نعم. رجع ذلك اللي قال نعمة البدعة هذه معناه كأنه يعني وقف عليهم، وهو كان كأنه يعني قال والتي ينامون عنها أفضل، ينامون عنها أي في آخر الليل، والظاهر أنه هذا هو الذي كان يفعله هو. نعم. هكذا تجد بعض الشراح يذكرون عند هذا الحديث أو عند هذا الأثر مروي عنه أن الذي يظهر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يصليها مع الناس، نعم، ولكن إذا أقيمت السنة والحمد لله موجودة هذه الشعيرة موجودة ومنتشرة وظاهرة كذلك، هذا الإنسان لا يخاف على ذلك شيئا، الحمد لله موجودة. لكن صح إذا خيف أن تندثر لأجل تمسك الناس بهذا القول، وهذا مستبعد جدا. نعم، فيصير كلام شيخ. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.